الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. أقول قال المصنف رضوان الله تعالى عليه بأنه فلا بد في الإجماعات المنقولة بألفاظها المختلفة من استظهار مقدار دلالة ألفاظها ولو بملاحظة حال الناقل وخصوص موضع النقل، فيؤخذ بذلك المقدار ويعامل معه كأنه المحصل، فإن كان بمقدار تمام السبب فهو وإلا فلا يجدي إلى آخر عبارته. أقول أنا أريد أكمل هذا النطر حتى أدخل في التنبيهات. أقول تقدم من المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول أساس شمول أدلة حجية الخبر الواحد للإجماع المنقول على أحد أمرين، إما على أساس نقل لكل من السبب والمسبب عن حيث وهو الإجماع الدخولي، وبالتالي هذا يكون مشمولا لأدلة حجية الخبر الواحد على أساس أن أدلتها من الآيات والروايات وبناء العقلاء على الأخذ بالأخبار الحسية، ولا ريب ولا إشكال بأن السبب والمسبب الذي هو رأي المعصوم يكون نقلا عن حسه لا عن حدسه. وأما إذا كان نقل السبب عن حس ولكن المسبب عن حدس، فحينئذ لا بد وأن يكون المنقول إليه من يرى ثبوت ماذا؟ ثبوت الملازمة بين السبب والمسبب، وإلا لا يكون ماذا؟ لا يكون حج هذين موردين جزمنا به. وأما إذا كان نقل السبب عن حس أو عن حدس، عليكم السلام ورحمة الله، عن حس أو عن حدس، فإن كان عن حس فلا ريب ولا إشكال في حجيته فيما إذا كان المنقول إليه يرى الملازمة بين السبب والمسبب، وأما إذا كان عن حس ولكن لا يرى الملازمة فحينئذ لا نقول ماذا بحجيته، لأنه لا يترتب عليه ماذا؟ لا يترتب عليه أثر شرعي حتى يكون مشمولا لأدلة حجية ماذا؟ حجية الخبر. وإذا شككنا في أصل السبب أنه عن حس أو عن حدس ويرى الملازمة على تقدير ماذا؟ ثبوت الخبر عن حس، فحينئذ نقول بالنسبة إلى السبب يلحظ في مورد الشك، في مورد الشك يبنى على أصالة الحس ما لم تقم ماذا؟ ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك. نعم نقول لاحظوا ياي أنه إذا كان ذلك السبب المنقول نقل سبب أو نقل إجماع، ولكن لا أعلم بأنه هذا في الحقيقة نقله عن حدس باعتبار أنه مثلا حدث بأن العلماء قد أجمعوا على هذا، أو نقله عن حس بأن تتبع أقوالهم، واضح، ونقل لدينا الإجماع والاتفاق على هذا الحكم الشرعي، فحينئذ قلنا أنه يبنى ماذا؟ يبنى على الحس ما لم يبنى على الحس ما لم تقوم القرينة. ولكن في غالب الإجماعات المنقولة على ألسنة المتأخرين هي مبنية على الحس في السبب، ولذلك قال المصنف رضوان الله تعالى عليه شوفوا فلا بد في الإجماعات المنقولة، اتفق أصحابنا، أجمعت الطائفة، اتفق علماؤنا، أجمع علماؤنا، بألفاظها المختلفة من استظهار مقدار دلالة ألفاظها على الإجماع المذكور أو على الاتفاق المذكور، ولو بملاحظة حال الناقل. شنو حال الناقل؟ ولذلك قالوا الأعلام عن الشهيد الأول وبعض من عن الشهيد الأول أو يعني الشهيد الأول والثاني كذا بأنهم في الحقيقة يتتبعون ويلاحظون هل هنالك اتفاق على الحكم أو لا، يعني يلاحظون أقوال العلماء، وبالتالي يلاحظ حال الناقل هل هو من أهل الدقة، واضح أنه أهل العمق والدقة في الناقل، وبالتالي لا ينقل حدساً وإنما ينقل ماذا؟ حساً، بمعنى يروح يتابع أقوال العلماء ويلاحظ أنهم مقدار ما اتفقوا عليه على الحكم الشرعي. قال ولو بملاحظة حال الناقل وخصوص موضع الناقل، قد يكون موضع النقل أنت يعني المنقول إليك الإجماع، أنا تلاحظ من الذي نقل الإجماع، موضع ماذا؟ موضع نقل الإجماع، يعني الحكم الشرع الذي شنو نقل الإجماع بحقه. قد يقال مثلا ماذا؟ أنه هذا عندك أنت بحسب القرآن أنهم الأعلام مختلفين، أو أن هذه المسألة مسألة مستحدثة ليست من المسألة ماذا؟ من المسائل المطروحة قديما، وبالتالي يحصل لك القطع بأنه هذا شنو ليس هنالك إجماع، ماذا؟ إجماع في البين. قال وخصوص موضع النقل فيؤخذ بذاك المقدار، يعني يجعل قران تجميع قران حتى يوجب القطع. قال ويعامل معه مع الذي نقل وموضع الناقل، يعني هاي القرينة ومن الناقل كلها معاملة ماذا؟ إذا كل حصلناه يعامل معه معاملة المحصل، كأنما أنا رحت حصلت هذا الإجماع، إذا استوفيت هذه القرائن واستوفيت هذه اللحاظات والأمارات أعامل من نقل الإجماع المنقول أعامله ماذا؟ معاملة المحصل، كأني أنا الذي حصلت مو الشهيد الأول الذي حصل الإجماع. قال فإن كان، لاحظوا، فإن كان ذلك الإجماع المنقول الذي يعامل معه معاملة المحصل بمقدار تمام السبب، إما على أساس ماذا؟ على أساس الإجماع الدخولي بأنه يكون السبب والمسبب كلاهما فيكون عن حس، أو على أساس الملازمة وهي الملازمة ماذا؟ ثابتة عندي، يعني هذا تمام السبب للكشف عن ماذا؟ عن رأي المعصوم، إما على أساس قاعدة اللطف أو على أساس الملازمة العادية أو الشرعية. قال فإن كان بمقدار السبب فهو فيكون حجة، وإلا إذا لم يكن تمام السبب فلا يجدي ذلك الإجماع المنقول الذي حكمنا عليه بشنو؟ بأنه يعامل معه معاملة، خلص اتفقوا بعضهم، هذا ما يستكشف عن قول المعصوم، فلا يكون حجة ما لم يضم إليه مما حصله هو، أي المنقول إليه، أو نقل له من سائر الأقوال، يعني من غير الشهيد الأول من باقي العلماء، أو سائر الأمارات، بحيث يوجب له القطع بتمامية السبب، واضح إن شاء الله. قال فتلخص بما ذكرنا أن الإجماع المنقول بخبر الواحد من جهة كاشفيته وحكايته رأي الإمام عليه السلام بالتضمن كما في الإجماع الدخولي، أو الالتزام كما في غيره من باقي الإجماعات كخبر الواحد في الاعتبار، إحنا اللي نقول أنا أرى الملازمة أو إجماع دخولي خلاص عن حسن ومشمول لأدلة حجة، أو أرى الإجماع أو أرى الملازمة، فحينئذ نقل السبب كافي حينئذ في ثبوت ماذا؟ في ثبوت ملزومه، ألا وهو قول الرأي المعصوم. قال كخبر الواحد في الاعتبار فيكون حجة، إذا كان من نقل إليه ممن يرى الملازمة بين شنو؟ بين رأيه عليه السلام وبين وما نقله من الأقوال بنحو الجملة والإجمال، كالإجماع المنقول من الشهيد الأول مثلا. قال وتعمه أدلة اعتبار خبر شنو؟ أدلة اعتبار حجية الخبر الواحد، وينقسم بأقسامه، يعني الإجماع المنقول يصير عندي حسين وموثق وش اسمه صحيح وأشبه. لاحظتم بنفس الأقسام التي ترد على الخبر واحد لأنه من أفراده حينئذ. قال من نقل إليه، طبعا لأنه من نقل إليه لم يصير. إذا كان من نقل إليه من يرى الملازم، ما يفيدني عنه هو ذاك يرى الملازم عن حدس بعد. أنا كن من بالنسبة إلي أنه شو اسمه إذا كان من نقل إليهم من يرى الملازم بين رأيه عليه السلام وما نقله من الأقوال بنحو الإجمال والجمل. هذا مو يمذاك الكلام، وإحنا نريد نثبت أمرين، إما نقل للسبب والمسبب كالإجماع الدخولي، أو نقل للسبب ولكن من نقل إليه الإجماع يعتقد بثبوت الملازمة اللي هو في بداية بعض. هذا هو في تعلق خاص بما ذكرنا هذا المعنى. هنا نعدكم أنتم من نقل إليه لو من نقل إليه ها واو ضمن هذا اثنان الطبقة. وينقسم بأقسام الخبر ويشاركه في أحكامه. يعني شنو يشاركه في أحكامه؟ للخبر الواحد أحكام، منها أنه هنالك شرائط دخيلة في أصل حجية الخبر الواحد، كأن لا يكون مخالفا للكتاب فاضربوه بعرض الحائط فإنه زورف باطل لم نقله، هذا دخل في أصل حجية. كذلك الإجماع المنقول إذا لم يكن مخالف للكتاب، أو كذلك دخوله في باب التعارض إذا كان خبرين معتبرين تعارضا بالعموم والخصوص من وجه أو على نحو التباين فيقع التعارض، إما أن نقول بالتساقط كالقاعدة الأولية أو التخيير أو أشبه ذلك. لاحظتم يقول هذا الكلام أيضا جارا في الإجماعات المنقولة، فلو تعارض إجماعين أيضا يجري فيه نفس الكلام. ويشاركه في أحكامه وإلا لم يكن مثله في الاعتبار من جهة الحكاية. لو لم يشاركه في أقسامه وشنو وأحكامه لم يكن من أفراد حجية الخبر، ولا يكون ماذا حاكيا للشنو لرأي المعصوم كما يحكيه الخبر. قال هذا كله من جهة نقل المسبب وفي كيفية كشفه عن المسبب. وأما من جهة نقل السبب نفس السبب فهو في الاعتبار بالنسبة إلى مقدار من الأقوال التي نقلت إليه على الإجمال بألفاظ نقل الإجماع. شوفوا الذي يحصل هاي الأمارات التي تقدم منه مثل ما إذا نقلت على التفصيل. شوفوا أنه مرة يقول قال فلان على المسألة أفتى فلان بهذه المسألة أفتى فلان بهذه المسألة أفتى فلان، هذا على سبيل التفصيل. أو يقال مثلا أجمع الأصحاب على كذا، يقول نقله على سبيل الإجمال كنقله على سبيل ماذا؟ على سبيل التفصيل. فلو ضم إليه أي المنقول إليه إذا لم يكن سببا تاما مما حصله أو نقل إليه من باقي من غير من نقل الإجماع من أقوال السائرين أو سائر الإمارات مقدار كان المجموع منه وما نقل بلفظ الإجماع بمقدار السبب التام، حينئذ يكشف عن رأي المعصوم أو لا يكشف عن رأي المعصوم؟ يكشف عن رأي المعصوم، كان المجموع كالمحصل. ويكون حاله كما إذا كان كله منقولا، يعني هذا كله يعبر عنه ماذا؟ بالإجماع المنقول، أما بلفظ الإجماع ما نقله مثل الشهيد الأول ما نقل إليه عن الشهيد الثاني وما نقل عنهم عن المحقق الكركي وما نقل عنه كذا مع الإمارات الأخرى، يقول كالمحصل ويعامل كله معاملة الإجماع المنقول. ولا تفاوت في اعتبار الخبر بينما إذا كان الخبر به تمامه أو ما له دخل فيه وبه قوامه كالإجماع، يعني كأنما نقل لي الإجماع وأنا تتبعت بقية الأقوال أو حصلت ماذا قرائن أخرى كما يشهد به حجيته بلا ريب في تعيين حال السائل يعني إلغاء الخصوصية، وخصوصية القضية الواقعة المسؤول عنها، وغير ذلك مما له في تعيين مرامه عليه السلام من كلامه. هذا هو تمام الكلام في أصل كيفية ثبوت حجية الإجماع وكيفية شمول أدلة حجية الخبر الواحد لها. المصنف قال ها هنا تنبيهات لمبحث الإجماع، وينبغي التنبيه على أمور. الأمر الأول في الحقيقة، هذا الأمر الأول الذي طرحه المصنف، هو الغرض منه يريد أن يبين بطلان هذه الطرق التي تقدمت. تقدم لدينا 5 طرق لتحصيل شنو؟ رأي المعصوم، ما يعبر عنه بالإجماع المنقول: الإجماع الدخولي، الإجماع اللطفي، العادي، الحدسي. ثم أضفنا له الإجماع التشرفي، هو أضاف، وإحنا أضفنا له الإجماع التقريري. يقول المصنف يريد أن يقول هذه الإجماعات باطلة، ولكن بطلانها ليس على نسق واحد، فبعضها باطل من حيث الكبرى، وبعضها باطل من حيث الصغرى. مثلا الإجماع اللطفي باطل من حيث الكبرى، أي الثبوت، أي في مرحلة الثبوت باطل، لا تتم المقدمات التي استند إليها في تحصيل رأي المعصوم على أساس قاعدة ماذا؟ على أساس قاعدة اللطف. وأما بقية الإجماعات فهو باطل صغرا من جهة ماذا؟ يعني بمعنى إثبات لا يمكن استظهارها، كالإجماع الدخولي وما شابه. يقول هذا مما لا يمكن استظهاره من الإجماعات المنقولة من الأعلى. أما بالنسبة للإجماع الذي يكون باطلا من حيث الكبرى كالإجماع اللطفي، فهو في الحقيقة أن هذا الرأي ذهب إليه شيخنا الطوسي أعلى الله مقامه لتحصيل رأي المعصوم، ردا على السيد المرتضى الذي أنكر حجية الإجماع اللطفي وأنكر قاعدة اللطف. فقال في الحقيقة السيد المرتضى: إذا اتفق العلماء، إذا اتفق أهل عصر واحد على الحكم، على حكم لا يجب على الإمام عقلا بث الخلاف أو إظهار الخلاف لهم، لا يجب عقلا، وبالتالي إذا اتفقوا على حكم لا يستكشف من اتفاقهم موافقة المعصوم لهم. ليش؟ لأنه قد يكون اتفاقهم على خلاف الحكم الشرعي، لأنه ليس على الإمام بيان وإظهار وبث الخلاف بينهم. واضح إن شاء الله؟ وياي؟ إذن ليس من لحظة، ليس الوظيفة الإمام ابتداء بحكم العاقل أن يجعل وأن يوجد الخلاف لئلا يتفقوا على مخالفة الحكم الواقعي، هذا. وحينئذ قال بأن هذا الإجماع اللطفي غير تام. لكن شيخنا الطوسي أعلى الله مقامه قال بأن هذا الكلام ليس بصحيح. أنا أعطيكم جزء من عبارته، قال قدس سر هكذا: وهذا عندي، أي ما ذهب إليه علم الهدى، غير صحيح في العدة، لأنه يؤدي. يا ابن من يؤدي؟ زين، قال يؤدي إلى أنه لا يصح الاحتجاج بإجماع الطائفة. شوفوا، ذاك أبطل قاعدة اللطف وأنكر الإجماع اللطفي. الشيخ سوى قال لو أنكرتم لانهدم أصل الإجماع. قال شوفوا يؤدي إلى أنه لا يصح الاحتجاج بإجماع الطائفة أصلا. شا أدري هو السيد المرتضى أنكر جميع الإجماعات، ما أنكر جميع الإجماعات، ولكن في خصوص الإجماع اللطفي هذا يكشف على أنه في ذاك الزمان لم يكن مطروح وجوه أخرى للإجماعات غير ما كان مطروحا في زمانهم من عبارة الشيخ يفران أنه على قسمين أو على مناطين. يقول لأن لا نعلم بدخول الإمام أي موافقة الإمام إلا على أساسين. وياي يقول لأن لا نعلم بدخول الإمام عليه السلام إلا بالاعتبار الذي بيناه أي على أساس ماذا؟ الإجماع اللطفي. فمتى جوزنا انفراد الإمام، يعني هو الحكم عنده هو منفرد فيه، أما أهل عصر واحد متفقين على خلافه بالقول ولا يجب عليه ظهور ولا يجب ظهوره منع ذلك من الاحتجاج بالإجماع. طبعا الإجماع الدخولي تام عندهم لكنه إثباتا عند الشيخ الطوسي كذا لا يتم، لأنه في زمن الغيبة لا يحصل إلا نادرا بل مستحيل ماذا عادة، فهو ما عنده إلا الإجماع الدخولي وهم ما لا يمكن استظهاره إثباتا، والإجماع اللطفي وقد أهجنه هدمه ماذا السيد المرتضى، فأراد يقول له خلاص تأينا سقط ما بأيدينا لا يمكن الاحتجاج بإجماع الطائفة أصلا، حينئذ لا يمكن لنا إثبات رأي المعصوم. واضح؟ وشيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه وجه عبارته أو ما يستظهر منه في الاستدلال على الإجماع بوجهين، الوجه الأول وهو الوجه الذي عليه المعول. حاصل هذا الوجه أنه أن الوجه في حجية اتفاق أهل العصر الواحد على الكشف عن رأي المعصوم هو وجوب إظهار الحكم من الإمام عقلا من باب اللطف. وياي يجب عليه أي على الإمام إظهار الحق، الحق المراد من عند ماذا؟ بيان الحكم الواقعي في المقام في هذا، إظهار الحق من باب اللطف. إذن ها هنا لابد وأن نبين كيفية الاستدلال بقاعدة اللطف، فها هنا مقدمات. الأولى أن المراد من اللطف هو إيجاد ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن ماذا؟ عن المعصية. ولا ريب ولا إشكال بتوقف ما يوجب التقرب إلى الطاعة ويبعد عن ماذا؟ عن المعصية على معرفة الحكم الشرعي، أي معرفة الحكم الذي يجب إطاعته ومعرفة الحكم الذي يجب الاجتناب عن متعلقه، هذا مما يوجب القرب. ماذا؟ أصل معرفة الحكم حتى أقول هذا متعلقه يجب إطاعته يجب الإتيان بمتعلقه، فلا بد من إطاعة هذا الحكم، وهذا الحكم في الحقيقة يجب ماذا؟ يجب الاجتناب عن متعلقه. فحينئذ يقول اللطف هو ما يوجب القرب إلى الله، ما يوجب القرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية. من ضمن الأمور التي توجب القرب إلى الطاعة والبعد عن المعصية هي معرفة ماذا؟ معرفة الحكم الشرعي حتى يؤتى بمتعلق ماذا؟ ما يجب إطاعته وترك متعلق ما يجب ماذا؟ ما يحرم معصيته. هذا أول، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه لو لم يجب عليه ماذا؟ لو لم يجب على الإمام أو على الباري عز وجل بأن يأمر الإمام بإظهار الحق لما شنو؟ لما حسن التكليف، لما حسن التكليف. يا بل ليش؟ قال لأن المفروض أن التكاليف إيجادها في الخارج لأجل ماذا؟ لأجل إطاعتها في بعضها كما إذا كانت واجبات، ويجب ماذا؟ الاجتناب عن بعضها إذا كانت محرمة. فالتكاليف الشرعية إنما وجدت لأجل ماذا؟ تحصيل ماذا؟ المصالح الموجودة في متعلقاتها، ودفع المفاسد الموجودة ماذا؟ في متعلقات الأحكام التحريمية، مو هكذا؟ فحينئذ نقول مع عدم التمكن من الطاعة في الفرض، لأنه لا يعرف، لم يجب على الإمام إظهاره، لا يحسن من المولى ماذا؟ التكليف، لأنه شو يستلزم؟ يستلزم اللغوية، وهو قبيح من المولى الحكيم المطلع. لما يكلف إذا لا شنو؟ لا يجب عليه إطاعته. ليش؟ لأن هذه الأحكام التكليفية لا يعرفها الإنسان، فلا يجب عليه ماذا؟ إطاعة هذه الأحكام التكليف. فلما يكلف؟ لما يوجد هذا؟ فحينئذ لا يحسن من المولى الحكيم ماذا؟ تكليف من لا يجب عليه الإطاعة، من لا يجب عليه ماذا؟ من لا يجب عليه الامتثال لعدم معرفته، فحينئذ يقبح منه، لأنه يلزم وجود التكليف وعدمه سيان بالنسبة إليه، مع أننا نجد أن المولى الحكيم قد كلف العباد بهذه التكاليف الشرعية، فحينئذ تكليفه إياه لأجل شنو؟ الغرض من التكليف شنو؟ هو إطاعة التكليف، فتكليفه الغرض منه إطاعته، إطاعته إطاعة التكليف إذا كانت غير ممكنة بالنسبة إلى المكلف لزم منه ماذا؟ محذور اللغوية، فلأجل دفع محذور اللغوية لا بد وأن نقول إطاعته ممكنة. كيف يكون إطاعته ممكنة؟ هو إيصال الحكم إلى المكلف، وإيصال الحكم إلى المكلف ليس له طريق إلا إظهار المعصوم إياه، لأنه لا يعرف الأحكام الواقعية والتكاليف الواقعية غير المعصوم، فحينئذ يجب على المولى، يجب عقلا من باب اللطف، إظهار ماذا؟ إظهار المعصوم وبيانه للحق وإيصاله إلى العباد، لأجل ماذا؟ لأجل الطاعة والتقرب إلى الطاعة والبعد عن المعصية. هذا هو الاستدلال بقاعدة اللطف لإثبات أنه لا بد على الإمام عقلا أن يظهر ماذا؟ الحكم الواقعي، وأن يوجد الخلاف حتى لا يتفق أهل عصر واحد ماذا؟ عصر واحد على خلاف الحكم الشرعي الواقعي. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام قاعدته، هذا هو الوجه الأول. ولكن يمكن الجواب عنه، أولا شوفوا نلاحظ أنه أولا ثبت أنه معنى اللطف وهو إيجاد ما يقرب إلى الطاعة والبعد عن المعصية. الثاني أنه لا بد من أنه الغرض من التكاليف هو لأجل إطاعتها، وإلا يلزم منها ماذا؟ يلزم منها اللغوية. وياي الثالث حينئذ لا بد من بالتالي لا بد من الإظهار. فنقول أنه صحيح أن اللطف الواجب عليه تعالى وماذا هو هذا اللطف؟ شو يسوي في الحقيقة؟ اللطف الموجب لإرسال الرسول ونصب ماذا؟ نصب الحجج، أن يبعث رسلان وينصب ماذا؟ حججا عليه. ليش؟ حتى يتمكن، يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد، حتى يتمكن إلا ليعبدون، هذه لام لام الغاية لأجل، ولكن المصالح والمفاسد في الحقيقة المصالح عائدة إلى نفس العباد، حتى يتمكن العباد من تحصيل المصالح ودفع المفاسد لأجل الترقي للحصول على مراتب الكمال أو لأجل الوصول إلى سعادة الدارين. فحينئذ لا بد من نصب من بعث الرسل ونصب الرسل ونصب الحجج، لكن هذا المقدار ماذا يقتضي؟ يقتضي أزيد ما يقتضيه هو إيجاد الحجة من قبله، حتى لا يكون للناس على الله الحجة. هذا هو أن ينصب الحجة، أن يبعث الرسل، هذا أولا. الثاني، لاحظوا وياي أن هذا لطف، هذا أقصى ما يقتضيه هو لا بد من وجود الحجة في كل زمان ومكان، لا بد من وجود الحجة حتى يرجع إليه الناس للأخذ بالأحكام منه حتى يتوصلوا إلى سعادة الدارين. مو هكذا؟ يقول أقصى ما يقتضيه اللطف الموجب لإرسال الرسول ونصب الحجاج هو إيجاد ماذا؟ إيجاد الحجة في الخارج، أي بمعنى آخر إيجاد المقتضي في الخارج. حينئذ يقول هذا كاف في اللطف. نعم، تحصيل السعادة من قبيل تحصيل ما يوجب الطاعة، وهو معرفة التكاليف ومعرفة التكاليف الوجوبية والتحريمية، مو فقط مبني على نصب المعصوم أو وجود المعصوم، بل لابد من إيجاد شرط من قبل ماذا؟ من قبل من يريد أن يحصل السعادة في الدارين، وهو رجوع الناس إليه. واحد نصبوا لهم، النبي إجي كان يخاطبهم، الأنبياء يخاطبون، ما حد يستمع لهم. هذا شنو في الحقيقة؟ اللطف موجب لإرسال الرسل حتى يوم القيامة يحتج الله عليهم لو أراد أن يعذبهم. ما يقولون لا نعلم، لا نعرف، لم تبعث إلينا أحد. يقول بعثت إليكم ولم تسمعوا منه. هنا أيضا وجود الإمام هذا لطف، هذا مما يقتضيه. أما رجوع الناس إليه فهذا ليس أمر داخل في لطفه تعالى، بل هذا أمر شرط لا بد من تحققه من قبل الناس أن يرجعوا إلى الإمام. فحينئذ نقول إذا أراد ظهور، إذا كان ظهور الإمام موجب لقتله أو عدم رجوع الناس إليه، مقتضاه ماذا؟ مقتضاه عدم تحقق ماذا؟ عدم تحقق شرط ماذا؟ شرط إيصال الحكم. متى يصل الحكم؟ يصل الحكم لأمرين: وجود الإمام وإيصال الإمام. إيصاله متوقف على رجوع الناس، فإذا كانت الناس لا ترجع إليه من جهة أنه لو ظهر إليهم لقتلوه، حينئذ ليس اللطف الواجب على الله هو إظهار الإمام لهم. وفي الحقيقة يتبين أن اللطف لطفان، مو لطف واحد، لطف قد تحقق شرطه وهو متوقف على الخلق والإيجاد، فيوجد ماذا؟ وينصب الحجة أن يكون موجودا في كل زمان ومكان. هذا موجود، وهذا اللطف أوجبه الله سبحانه وتعالى، أي وجوب العقلي أوجد المعصوم، أوجد الحجة. أما اللطف الآخر وهو الإيصال أن يوصل إليهم الحكم، هذا متوقف على شرط، والشرط مفقود في البين وهو رجوع الناس إليه، وهم لا يرجعون في الحق، لأنه لو ظهر الإمام لقتلوه، فحينئذ لا يجب على الإمام عجل الله تعالى فرجه هو إظهار الحكم وبث الخلاف بأي طريقة من الطرق، يقول لا يجب عليه الإيصال، فلا يجب عقلا على الله إيصال الحكم. نعم يجب عقلا، هذا إذا كان مع تحقق شرطه، وأما الأول فهو متحقق شرطه، فحينئذ لا تتم قاعدة اللطف. هذا الأمر الأول في المناقشة. الأمر الثاني أن يقال أن قولكم بأن الغرض من التكليف إطاعته، زين، الغرض من التكليف إطاعته، وإلا لكان ماذا؟ إيجاد التكليف من الحكيم لغون. هذا يمكن أن يجاب عنه. أولا بأن التكليف لا ينحصر ماذا؟ لا ينحصر في خصوص إطاعته، بل الغرض من التكليف شيء آخر، هو أنه ألا يكون للناس على الله الحجة، وفقط الغرض من التكليف هو إطاعة ذلك التكليف. الله سبحانه وتعالى عندما يوجد التكليف مو فقط الغرض منه هو إطاعة التكليف من قبل ماذا؟ من قبل العباد، من قبل الناس، بل الغرض منه هو شنو؟ ألا يكون لهم عليه حجة يوم القيامة. وهذا يكفي في أصل ماذا؟ في أصل وجود التكليف. فلو أراد أن يعاقبهم لا يقال له أنك لم تكلفني، طبعا وفق الوضع الطبيعي، وهو أنه لو رجعوا والتفتوا لما نصبه لنصبه الباري عز وجل لك لم تثلوا، وعن امتثالهم فهو عصيان. هذا أولا. وثانيا من قال لكم بأنه في الحقيقة الغرض من، لو سلمنا بأن الغرض من التكليف ذلك، وهو شنو؟ الغرض من التكليف إطاعته، ولكن الإطاعة ليست على نحو واحد، فتارة يكون على نحو الإلزام والوجوب، بمعنى أنه لا بد لهم من الإطاعة، فبالتالي لا بد من إيصال الحكم بأي نحو من أنحاء الوصول، حتى على سبيل وجوب الاحتياط، كما في الدماء والفروج والأنفس. وأخرى أن الأحكام التكليفية وإن كان الغرض منها هو إطاعتها، ولكن مشروطة بوصولها إلى المكلف، الطاعة مشروطة بوصولها إلى المكلف، فمع عدم وصولها لم يتحقق ماذا؟ شرط ماذا؟ شرط إطاعتها، وهي أن تكون فعلية، مجرد أن تكون أحكام إنشائية. واضح إن شاء الله؟ هذا الأمر الثاني. ثالثا أن التكليف يكفي في عدم لغويته، أن يكون ليس بلغو، هو تحقق إطاعته بالجملة لو في الجملة. نعم هذا التكليف الغرض منه ماذا؟ إطاعته، ما يخالف إطاعته في الجملة لو بالجملة، لابد وأن يكون إطاعته في الجملة، ويكفي عند طلوع الإمام سلام الله عليه أن يبين ذلك التكليف ولو في زمانه، كاف في ماذا؟ في إطاعته. إذن يندفع اللغو، لأن المراد هو إيجاد طبيعي التكليف ولو أن تتحقق إطاعته ولو في زمن من الأزمان. هذا كله بالنسبة إلى الوجه الأول. أما الوجه الثاني الذي طرحه ينحصر كأنما حصر الإجماع الذي يكون حجة عند الإمامية في الإجماع الدخولي واللطفي، فمن عدم تمامية الإجماع اللطفي ينهدم أصل الاستدلال بماذا؟ بأصل ماذا؟ بالإجماع، إجماع الطائفة. فيقال أنه ما هو الملزم بأن يكون الإجماع الطائفة حجة؟ هذا من أين لنا أن نستفيد؟ إحنا الذي يكون الحجة هو قول معصوم وفعله وتقريره، هذا هو الحجة. أما الإجماع لا بد من حجيته، ما هو الملزم على ذلك؟ إذا لم يكن ماذا؟ كاشفا عن رأي معصوم، فحينئذ يعود الوجه الأول الثاني إلى الوجه الأول. قال قدس سره. لا متخصص، يقول متامة بالنسبة يجب على الله إظهار المعصوم لإيصال الحق. أنه قد مر أن بمنا دعوى الإجماع غالبا هو اعتقاد الملازمة، غالبا غالبا هو الإجماع الحسي عند المتأخرين، بس احنا قلنا الإجماع الحسي شامل لجميع الإجماعات غير الإجماع الدخولي والتشرفي، إذا قلنا بأنه إجماع هو اعتقاد الملازمة عقلا لقاعدة اللطف وهي باطلة. شوف قاعدة اللطف باطلة من حيث الكبرى، أو اتفاقا بحدس رأيه عليه السلام من فتوى جماعة كما هو الإجماع الاتفاقي، وهي غالبا غير مسلمة. وأما كون مبنى العلم بدخول الإمام بشخصه في الجماعة أو العلم برأيه لإطلاعه بما يلازمه عادة من الفتاوى، يعني أهل البطانة والخاصة الإجماع العادي، فقليل جدا في الإجماعات المتداولة في ألسنة الأصحاب كما لا يخفى، بل لا يكاد يتفق العلم بدخوله عليه السلام. هذا كله مناقشة وين؟ إثباتية. مناقشة مين في الاستظهار هذا المعنى؟ بل لا يكاد يتفق حصول العلم بدخول الإمام عليه السلام على نحو الإجمال في الجماعة في زمن الغيبة، وإن احتمل تشرف بعض الأوحدي بخدمته ومعرفته عليه السلام أحيانا حتى يكون إجماعا تشرفيا، فلا يكاد يجدي نقل الإجماع إلا من باب نقل السبب فقط. السبب وهو الإجماع بالمقدار الذي أحرز من لفظه بما اكتنف به من حال أو مقال، ويعامل معه معاملة المحصل. فأنت بعدين تشوف إن كان سببا تاما فبها، وإلا لابد من تحصيل الأقوال وإيجاد القرائن على الحكم الشرعي حتى يتم ذلك السبب، وإلا لا يكون ماذا؟ لا يكون حجة. إحنا كله كان كلامنا في الإجماع ماذا؟ في الإجماع اللطفي لأن هو الأساس. أما الإجماع الآخر فهو لم يستظهر في مقام ماذا؟ لم يستظهر في مقام الإثبات. هذا تمام الكلام في الأمر الأول.